أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن وصلنا إلى المبحث الأول في النقطة الأولى في هذا المبحث، هي عرض المبادئ المحددة لموضوع السؤال. سؤالنا هو الإنسان في من جهة استكماله، أو الإنسان، و في ضمن ملاحظتنا الإنسان سنلاحظ الأمر الجوهري له، وهو أنه مستكمل. سأتي إن شاء الله وأتكلم عن هذه النقطة، مسألة الاستكمال، خلال الكلام. بعد أن تقصينا المبادئ التي نملكها عن الكون ككل جوهري، يعني بما هو كل جوهري، وتصورناه وفقا للمبادئ التي وجدنا أننا نملكها عنه، بعيدا عن وهمياتنا وانفعالياتنا التي قمنا أيضا باستعراضها واستخراج مناشئها وإظهار تناقضها، فانبثقت الأسئلة وفقا لما تقتضيه تلك المبادئ. السؤال بما عن الكائن بذاته والمبدأ لما عداه، والسؤال بهل عن استكمال الكون أو الحركة الكونية، كونها جارية بالنحو الأكمل أو ليست جارية بالنحو الأكمل، وتبين معنا أنه هي مرجعها إلى السؤال الأول، ولكن يمكن أن نجيب عنها بنحوين تفصيله في المرحلة اللاحقة. بقي علينا أن نقوم بالأمر نفسه مع أنفسنا، أي أن نتقصى المبادئ التي نملكها عنه، لنرى ما التصور الذي تمنحنا إياه عنها وعن استكمالها، وما الأسئلة التي نجدها منبثقة بسبب هذا التصور، وما الأسئلة التي يتناقض طرحها مع أصل تصورنا له. وبالتالي علينا مرة أخرى أن نكون على حذر من تسلل مبادئ غير صالحة للاستعمال، وذلك حتى نقي أنفسنا عناء طرح أسئلة فرضية أو أسئلة لا معنى لها أزيد من معاني مفرداتها. المبدأ الأول ما بعرف إذا نقدر نخلص المبدأ الأول مبدأ الثاني اليوم. شوف، المبدأ الأول في أننا موجودات هي أجزاء من كل في جوهرها متكونة ككل جوهري مستكمل بذاته. طبعا أنت ممكن تحط كل واحدة منهم لحالة مبدأ، ولكن هناك أمر، يعني مرحلة معينة تحقق هذه النقاط معا فجعلتها مبدأ واحد. إن أول ما نعلمه عن أنفسنا هو أنها موجودات هي أجزاء من كل في جوهرها متكونة ككل جوهري. هذه الدعوة أو هذه الفكرة أو هذه المبدأ الأول، إنه ما ندركه عن أنفسنا أنها أجزاء من كل في جوهرها، نحن نتكون ضمن الكل، لسنا كائنين بمعزل عن ما نتكون منه وما نستمر ضمنه وما نستمد منه. أجزاء في جوهرنا من كل، إذا نفيت ارتباطنا بما تكوننا منه وبما نحن نكون ضمنه، لم نكن نحن إلا في أفق الفرض لصورة خيالية. هذه نقطة. متكونة ككل جوهري، أيضا نحن لسنا أمرا مفردا بسيطا، بل متعددو الجهات ومتعددو الجنبات والخصائص، ولكن هذه الجنبات وهذه الخصائص وهذه الأجزاء أيضا هي ترابطها ترابط ضمن كل جوهري لا بالعرض كما سيأتي. هذه الفكرة الآن سأقوم بتوضيحها فيما يأتي، يعني هذه الفكرة ما يأتي هو لشرحها وتفصيلها. فنحن كما سبق وتنبهنا خلال عرض مبادئ تصورنا للكون ككله، لا نوجد بمعزل عن معدة. هذا تبرير أو بيان سبيل لجعل تصور معنى جزئيتنا الجوهرية من الكل، جعل تصوره تصورا صحيحا بعيدا عن الأحوال الذهنية والنزوعية. كما سبق وتنبهنا خلال عرض مبادئ تصورنا للكون ككل، لا نوجد بمعزل عن معدة، بل وفق ارتباط جوهري متسلسل طولا وعرضا مع أجزاء الكون بنحو يرعى حصول الأكمل واستمراره. وأيضا هذه النقطة التبرير الأول، وأيضا ليس الواحد منا مجرد موجود بسيط كسائر العناصر، بل نتكون من موجودات متقدمة، وإذا ما تكوننا كنا مؤلفين من أجزاء مختلفة ولكن متراتبة. يعني مثلا خلينا نقول المعدن، سواء تعد من العناصر أو تعدش من العناصر، بغض النظر لسنا أمورا بسيطة اللي هي حتى لو كان تستطيع أن تجزئها إلى أجزاء، هذه الأجزاء متشابهة الحقيقة أو متشابهة الخصيصة، متشابهة الجوهر. أما نحن فلسنا كذلك، نحن أجزاؤنا ليست بهذا النحو، أجزاؤنا مختلفة، ولكن وأيضا هي مختلفة ومتراتبة، بينها ارتباط متراتب متخادم لأجل أمر أكمل. ويكفي أن تلاحظ أجزاء جسمك، أجزاء بدنك، علاقتها ببعضها البعض، ثم علاقاتها بجنبك، بالجنب المحركة أو الجهة التي تتحرك من خلالها أو الجهة المدركة والتي تميز من خلالها. هذا ما سيتم يعني الإشارة إليه أكثر. حالنا في ذلك حال النبات والحيوان، هذا مش خاص بنا، نجده في الحيوان، نجده في أنفسنا، حيث لأجسامنا أعضاء مختلفة الخصوصية، لكل منها عمله الخاص في طول الآخر. فنملك أن نتغذى وننمو وأن نميز ونعرف وأن ننزع إلى أو عن أشياء وأفعال، فنشعر ونريد ونقوم بأفعال محددة، حركة وسكونا، على حسب ما نجده لدينا من معارف وما يتبعها. هذا نجده لدينا، فكان لدينا بحسب ملاحظتنا لأنفسنا اللي هي الموضوع الذي نبدأ تجهيزه جنبات ثلاث. هلا بك تقول جنبات مش المشكلة باللفظ، بس جنبات هي أبعد عن يعني المتبادر من لفظ الجزء. لفظ الجزء المتبادر منه يعني الجزء المقداري، الجزء المقداري الذي هو في عرض الأجزاء الأخرى، يكون مع الأجزاء الأخرى في عرض كل في عرضها، لا متبادر هذا. فلذلك هذه بالجنة يعني هي خصوصية نملكها، ولكن هذه الجنة كثيرة، الجنة مترابطة نحو، طبعا هي في الواقع لقت ثلاثة، يعني ممكن نضيف أو نقص أحد الجنبات هي أربع جنبات. سأبين كيف شو أقصد من برا. كان قرأ هنا لدينا جنبات، جنب ارتبط بالغذائي منهم، عندك جانب تريجي فيك يقوم به، خلينا نقول هو مرتبط بعملية التوليد للمهم، توليد أمثال ما يزول منك، أجزاء التي تزول يقوم بإذلاء توليد أمثاله التي في فترة، والمتولد أمثال ما يزول ويزيد فيه أحسن نوم، أو توليد أمثال كل نفسه مثل الجهة المولدة مثل يعني الإنجاب. لذلك أرسطوليس في كتاب نفسه الجمع المغذية والمولدة، هذه الجملة تقوم بتوليد أمثال يمن من النفس، مسرد نفسي بغض عن التنمية، لكن هذا الجانب يقوم به عبيد تغذية ملت توليد، التوليد الذي يؤدي إلى النمو أو الذي يؤدي إلى النمو. هذه الجانب موجودة فينا، نسميها بجانب البدنية، طبعا جانب تسمى الجبل البدنية غير دقيقة، يعني أنا بدلت هذا، خلنا الجبل المولد أو المولد مولد أجمل، والجبل المولد طبعا نفوت جنب ثانية في الجنب هذه الجنب ممكن أيضا مدركة ولكن يعني ما ركز عليها وصيت الكتاب الثالث أنا طبعا فصلت أمر أكثر الجنب الجنب الجسماني أصلي الجنب الجسماني حتى يروح الذهن إلى الإزاع شعور نفس ونفس جسم مجرد جسماني ومدى هذه بجنب جسمية هذه مرتبطة بعوارض الجسم بحل الجسم بهو جسم شو يعني طلع الصلاة واللفنة وإرقى والسخونة هذه أمور مرتبطة بالعضلات بالحركة هذا جنب غير جنب الغير بغض النظر كانت الجنب الجسمية هي جسم ولا جسم بغض النظر بس جنب غير جنب هذه الجسمانية مرتبطة بإمداد وتفرق عاد وصلاته ولويمته وسهولته وإلى آخره بغض النظر يعني هي جهة وجنب فيها جنب جسمانية لاحظ في الأجسام الأخرى أنت تلاحظ الأجسام الأخرى بيونتها وطلتها حتى صولة تفقيها وعد سهولة تفقيها حتى صلابتها سيولتها يعني لاحظ هذه الجوانب المرتبطة بالأجسام كلها هذه جنب لكن أم أركز لها وهم أفر الفقرة عجبها فقرة جنبها هي السيطرة الجنب بدني سيطرة الجنب المولدة مش مهم التسمية نأتي إلى بعده أيضا وقت لك مباشرة جنتم مضبطون الإدراك بمختلف ما تبي تجهيز إدراك أركية يعني أدركه إعاثة عن ناهه فالإدراك أدرك الطار مثلا ليس أدركه ناهه هذا النيل اللي هو التمييز التمييز والوضوح نسميه إدراك لا تمييز بتواصل الفعل الحسي التمييز بتواصل التصرف الخيالي التمييز بالمباشرة الجبل المميزة ومن النظر هذا التمييز مرض فأجا مختلف ست موجودة في بعد ست موجودة في مثلا في أشياء أخرى جدًا في الحياة نشارك بها نسمي بالجبل الإدراكي في جبل جد جنب جنب ثلاثة وجبل مرتبطة بالزوع جبل مرتبطة بالزوع نزوع المرو إلى المروعة المرو إلى أول الوعة والحركة للتحريك يعني تنزع بين إلى وعلى أشياء ونسمي بالجنب الزوع هذه الجبلات الثلاثة كما جدوا فيها بغض النظر عن النزاع المشهور متداول ما علاقة كل يميز النزاع بينهم في أمر آخر جهة في نطاق هذه الجلالات لها في عين نميزها في ناح هذا الكل متضمن لها نميز أنها عمل عن ترابط جوهري عمل عن ترابط جوهري ليست موجودة في المعدن ليست موجودة في مثلا في أشياء أخرى نجده موجودة في الحيوان نشاركه بها ونسميها بالجنب الإدراكي هذه جنبة نجدها في جنبة وجنبة جنبة الثالثة وجنبة مرتبطة بالنزوع جنبة مرتبطة بالنزوع النزوع هذا الميل الميل إلى أو الميل عن الميل إلى أو الميل عن والحركة للتحريك يعني أن تنزع بنا إلى أو عن الأشياء ونسميها بالجنبة النزوعية هذه الجنبات الثلاث كما نجدها فينا بغض النظر عن النزاع المشهور اللي متداول ما لنا علاقة فيه كل الكل يميز هذه النزاع بينهم في أمر آخر في جهة في, في, في نقطة أخرى هذه الجنبات الثلاثة في 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 عين تمييزنا له لها فينا نحن هذا الكل المتضمن لها نميز أنها تعمل معا وفق ترابط جوهري تعمل معا وفق ترابط جوهري وتشكل بمجموعها الكل المؤلف الذي نسميه نحن يعني في شيء واحد في هذه الجنبات الثلاث حتى كلمة تشكل بمجموعها مراد مش مراد التشكيل العرضي مثل أنه ثلاثة أشياء منفصلة واجتمعت لا ولأجل ذلك لم يكن تأليفنا وتركيبنا منها مجرد تأليف وتركيب عرضي بينها بل كل واحدة منها جزء من كل في جوهره ولا يكون هو إلا بما هو متشكل ضمن الكل أي بما هو جزء منا مع الأجزاء الأخرى سواء في ذلك جنبتنا المرتبطة بالتغذي والنمو، أو جنبتنا المرتبطة بالإدراك وبأنحائه المختلفة، أو جنبتنا المرتبطة بالمشاعر النزوعية والإرادة. بالحاشية، قد سبق في المبدأ السابع في الفصل السابق استحضار ما نعلمه عن أنحاء التركيب العرضي وتمييزي بالتفصيل عن المركب والكل الجوهري، وأشرت في المبحث الثاني من نفس الفصل للأحكام الوهمية المقابلة لهذه المعرفة. حكينا هنا كما في داعي نعيد النقطة. طيب، لأجل ذلك تمييزنا لهذه الجنبات ولنحو ترابطها، يعني تمييزنا لأنفسنا بوصفها متعدد الجنبات، لأجل ذلك كنا ندرك عن أنفسنا أن ليس فحسب أنها جزء من كل في جوهرها، بل هي نفسها كل جوهري ضمن الكون ككل، فهي كل جوهري وفي نفس كون كل جوهري. هذا الكل، هذا الواحد الذي له وحدة ما تجمع هذه الأشياء، وجزء في جوهرها من الكون ككل. فهذا التبرير أو هذا البيان الموضح للنقطة الثانية اللي ذكرت في السطر الأول أو منتصف السطر الثاني. نحن في العبارة الأولى إن أول ما نعلم عن أنفسنا هو أنها موجودات هي أجزاء من كل في جوهرها متكونة ككل جوهري. الآن كلا النقطتين، الجزئية من الكل والكلية الجوهرية لأنفسنا، توضحتا بهاتين بهذا البيان. الآن نقطة أخرى، نقطة أخرى غير أننا أجزاء أو غير أننا كل، نقطة أخرى ممكن تجعلها مبدأ ثاني، ولكن بعد مسألة عرضية تماما لخلتني أعنون بهذا النحو. ثم إننا لا ندرك ذلك عن أنفسنا إلا يعني في عين إدراكنا لهذه الأمور. لما أنت عم تحكي أنه عندك جنب إدراكية أو غذية أو جنب مولدة، في نفس إدراكك لهذا الأمر في أمر تدركه ضمنا، إلا أننا لا ندرك ذلك عن أنفسنا إلا ونحن ندرك ضمنا أنها موجودات مستكملة بذاتها. يعني شو يعني مولدة أو متغذية ونامية؟ شو يعني أنها نازعة؟ أي توجد مستكملة، عم وضح شو قصدي بمستكملة بذاتها، أي توجد متحركة أو قابلة للتحرك نحو تحصيل ما هو أكمل لها. يعني هي في ذاتها، في ذاتنا نحن، في ذاتنا نحن أنفسنا التي لها هذه الجنبات المتعددة، تملك في نفسها محرك يؤدي إلى التغذي والنمو، محرك يؤدي إلى جلب الغذاء، محرك يؤدي إلى البحث والتفتيش والتمييز، محرك يؤدي إلى الصناعة، محرك. هناك تحرك، وهذا التحرك هو نحو الأكمل، أكمل للجنب الغذائية أو البدنية أو النزوعية أو الإدراكية. دائما ما ندركه أنه أكمل نتحرك نحوه. وأيضا الجنب الغذائية اللي هي تحرك بمعزل عن إدراكنا أو بمعزل عن تمييزنا، الجنب الغذائية أو الجنب المولدة هي تحرك نحو الأكمل، تحرك البدن، يتحرك بنحو يحفظ صحته وينميه، يجلب بدل الفاسد المستهلك وينميه ويعمل بنحو يحفظ هذه الصحة. الصحة شو هي؟ هذا السلام، هذا التركيب المتخادم، صحته سلامته من أي آفة. كل عضو واجد لكماله الخاص ومرتبط بسائر الأجزاء بالنحو وعامل وفقا لهذا الكمال الخاص الذي هو يملكه، فيعمل كجزء من كل. فنحن نجد في أنفسنا أنها متحركة بذاتها، متحركة نحو الأكمل. حالنا بغض النظر على المستوى الغذائي واضح طبعا، بس ممكن يتعرض إلى خلل، هذا لا يكون أنه ممكن يتعرض إلى خلل ويعمل بنحو مضاد من جهة مثلا معينة، بصير في ورم مثلا خبيث أبعد الله عن الجميع، عارضة بصير في عمل مخالف بالعرض، هذا لا يضر بأصل وجود هذه الحركة نحو الأكمل بالنسبة بحسب الطبيعة وبحسب التكوين، ما نتكلم بحسب العارض شو بيصير. فهذا التحرك نحو الأكمل هذا بالذات نفس الشيء بالنسبة إلى حال النزوع. نحن عم نحكي إنه ما ندركه أنه أكمل، ما ندرك أنه أكمل. هلا إدراكنا كان مخطئ، أخطأنا في الإدراك، في تشخيص الكمال، في تشخيص الطريق، هذا شيء آخر. الكلام أنه مبدأ الحركة هو نحو الأكمل، أخطأنا في التشخيص شيء آخر. نأتي إلى تفصيل هذه النقطة، وهذه مسألة بالغة الأهمية ولها يعني أمر جوهري، أو هي أمر جوهري في مسار البحث علينا أن نلاحظ. ولكن يكفينا هذا المقدار من أنه نحن ندرك في أنفسنا أننا متحركون نحو الأكمل، وهذه الحركة مش حدا بيجي يحركنا من برا، لا، نحن فينا من الداخل محرك. هلا بغض النظر هذا التحريك بتسميه جبر، بتسميه ضرورة، مهم أنه ليس بتحريك محرك من خارج، مثل ما أنا بيجي بحرك هذه القطعة، ليس تحريكا من خارج، هو نفس هذا المتكون اللي بنسميه أنا أو بنسميه النفس، فيه في ذاته مبادئ تؤدي إلى الحركة بنحو المقصود. ما لنا علاقة اختيار، ما لنا علاقة بهذا الكلام، ولكن المتحرك بالذات وبذاته في تكونه يتحرك، مش متحرك بتحريك غيره بالعرض أو يعني مثل ما نحن بنحرك الأشياء، ولا حتى مثل الآلات الصناعية. يعني على كل حال نجي لاحقا نحكي عن النقطة، بكفينا أنه ندرك هذا الأمر الآن. حالنا في ذلك حال النبات وسائر الحيوانات، فنحن لسنا من الموجودات التي تتكون حسب، بحيث لا تقبل التغير. الآن سأبرر، سأبين، سأوضح هذه الفكرة، وهي شو تكملون بالذات أتوسع فيها لأوضح. حالنا في ذلك حال النبات وسائر الحيوانات. كيف توضيح أكثر؟ فنحن لسنا من الموجودات التي تتكون فحسب، تتكون وحسب، بحيث لا تقبل التغير لتصير بحال أكمل مما تكونت عليه، كالغازات والصخور مثلا والمعادن، بل نتكون بأجزاء وخصائص قابلة لتصير أكمل بعد تمام تكونها. لما بيتكون الماء مثلا، أو بيتكون التراب، أو بيتكون شو ما نقول أي معدن من المعادن، أو أي شيء تصنعه من الأمور، من الأمور المصنوعة، هي إن كانت ستتكون بالنحو الأكمل فعلى عملية التكوين أن تنتجها بالنحو الأكمل. يمكن لعملية التكوين أن تصيبها خلل، فبيطلع عندك النفط مثلا، بيقولك النفط مثلا فيه شوائب، نتيجة في عملية تكون وتعرض إلى أشياء. أنت عم تطبخ طبخة، حين الطبخ تعرضت لأشياء فطلعت بنتيجة غير كاملة، يمكنها أن تكون أكمل، ولكن هذا الأكمل الذي لها من شأن عملية التكوين نفسها، المنتجة نفسها، أن تنتجه فيها. هذه كائنات ليست مستكملة، هذه كائنات تمامها وكمالها بنفس تكوني. الذهب ذهب، المي مي، الآلة التي تصنعها هي الآلة التي تصنعها بكمالها الذي امتلكته مبادئ صنعها. أما النبات فليس كذلك، النبتة بتولد البذرة، هي البذرة اللي أنبتتها لها كمال آخر متحرك نحو هذا الكمال. الجرو أو البيضة أو المولود حينما يتولد هذا كائن مستعد لكمالات أخرى، يبدأ في الحركة نحو الطفل، الجنين الذي تولد له كمال آخر، حركة أخرى. فنحن لسنا مجرد كائنات تتكون وحسب، لا، هناك قابلية لنصير أكمل، وهذا الأكمل ليس أكمل يحصل بالتكون، لا، ليس كذلك. نتكون بأكمل ما يكون، يعني ما بيصير أي خلل بعملية التكون، ولكن حينما يتم التكون هذا المتكون نفسه مستعد لكمالات أزيد لا تحصل إلا بعد التكون. لذلك فرق بين النبتة، بين النبتة والحيوانات يعني كلها والإنسان، وبين المعادن مثلا، أو بين مصنوعاتنا. قابلة للتصير أكمل بعد تمام تكونها. وقابليتنا لذلك ليست بمعنى، هنا توضيح الفكرة، ليس بمعنى أننا نتكون مخالطين لبعض الشوائب ثم نصير أكمل برفعها، مثل المعادن والمياه والزيوت وسائر السوائل التي قد تتعرض خلال تكونها إلى ما يوجب حدوث شوائب فيها فتتكون أنقص مما كان شأنها أن تتكون عليه، فتقبل رفع الشوائب عنها بعد تكونها لتصير بالحال الأكمل لها. ليس هذا، بل قابليتنا لذلك بمعنى أننا حتى لو تكوننا دون أن يشوب تكوننا أي عائق، فإننا نقبل بعد تكوننا أن نصير أكمل، بأن نحصل أمورا هي كمالات لنا. وهذا هو ما نختلف به عن كثير من المتكونات الأخرى التي متى ما تكونت فإنها أصلا أن تصير بحال أكمل، سوى أن يتم التعديل عليها لتعويض النقص الذي أصابها حينما كانت تتكون. ولأجل ذلك كان من الممكن لهذه المتكونات، وخلافا لنا، متكونات مثل المي، مثل الزيت، مثل أي شيء، مثل الصناعات، وخلافا لنا، أن تتكون بلا أي شوائب أصلا فلا تعود قابلة لما هو أكمل، لأنه لم يعد لها ما هو أكمل، بل هذا هو حدها وتمامها الذي تتكون عليه. فالماء الخالي من الشوائب مثلا ماء كامل وتام، وكذا الذهب والنفط وكل المعادن والسوائل الأخرى، ولا معنى للكلام عن صيرورتها أكمل بعد تكونه. أما نحن وكذا النباتات والحيوانات، فإننا حتى لو لم نتعرض إلى أي عائق أو مانع يخل بعملية التكون، فتكون الواحد منا بنحو تام وكما شأنه أن يتكون، رغم ذلك إلا أنه يبقى رغم ذلك متحركا بعد تمام تكونه نحو ما هو أكمل، أو قابلا للتحرك نحو ما هو أكمل. ولأجل ذلك لم تكن الكمالات التي نقبلها بعد التكون من الكمالات التي تقبل أن تكون حاصلة كنتيجة لعملية التكون، بحيث يمكن للواحد منا أن يتكون بالغا لكماله كله دون الحاجة إلى الاستكمال، فيتكون الإنسان بالغا راشدا عليما حكيما، أو تتكون تامة النمو ومثمرة، وكذا الحال النباتات والحيوانات. بل لا يمكن للكمالات التي نكتسبها بعد التكون أن تكون كنتيجة لعملية التكون، لأن ذاتها وطبيعتها أنها تكتسب بعد التكون، ويصير المتكون مستكملا بها شيئا فشيئا بعد تمام تكونه. وأيضا ليست هي من الكمالات التي يمكن لنا أن لا نحصلها ومع ذلك نبقى مستمرين بوجودنا وحافظين لأنفسنا وضامنين، هذه يجب أن تضاف، وضامنين للسير نحو الأكمل، أو للقيام بأكمل أفعالنا، مثل شو؟ مثل الآلات والصناعات التي نكونها بالحد الأدنى رغم قابليتها للاستزادة والتحسين بعد تكونها، بحيث تعمل كآلة لأجل غيرها من دون أن يضاف عليها شيء، دون أن يضر ذلك ببقائها وديمومتها. فلا تكون الكمالات الجديدة مرتبطة جوهريا بكمالاتنا التي نتكون عليها، بل علاقة هذه الكمالات التي نحصلها بنا هي أيضا علاقة جوهرية. يعني نحن إذا لم نقم بالاستكمال نفسد، يعني إما متحرك أنت نحو الأكمل أو تفسد، يعني في جوهرك أنت متحرك نحو الأكمل، إذا أوقفت التحرك نحو الأكمل فسد، ذهبت إلى الفساد، ذهبت إلى المقابل، إلى الإضمحلال. بخلاف الآلات التي نصنعها خلاص فيك ما بضر هذا بفسادها أو بعملها. دون أن يضر ذلك ببقائها وديمومتها، فلا تكون الكمالات الجديدة مرتبطة جوهريا بكمالاتنا التي نتكون عليها، بل لا يمكن لنا، هذا هو حالنا، أن نستمر ونحفظ أنفسنا إلا بأن نكون متحركين متغيرين من الأكمل. فلا نحن نبقى أطفالا بعد أن نولد، ولا تبقى برعما، ولا الكلب يبقى جروا بل يرتبط بقاء كل واحد بنا بأن يشرع من حين تكونه بالاكتساب التدريجي لما يكمله عبر أفعال وانفعالات مخصوصة. وحتى حينما نحصل ونبلغ ونرشد ونبلغ يجب أن نستمر في عملية التحصيل والحفظ بتفاصيل عديدة وكثيرة نأتي الكلام عنها لاحقا خلال مبادئ المتأخر. فالنتيجة، ومن هنا كنا ندرك من حينها أن الكمالات التي نقبل أن نحصلها بعد تكوننا هي كمالات لعين الأمور التي تجعل منا ما نحن عليه. يعني لما نحكي أنه أنا يستكمل مش يضاف عليه شيء، هو بالعرب بالنسبة إلى خصائصه، مثل إذا أنا عمرت بيت يعني، أو مثلا عملت آلة تصوير، فبنفس الوقت مثلا عملتها أضفت لها مثلا صارت ممكن أن أشاهد عليها الفيديو مثلا. لا، ليست هي إضافة، ليست هي كمال بالعرض، بل هي كمال لنفس الجنبة ولنفس الجهة. يعني أنت نفس الجنبة الغذائية اللي عم بتغذي، أنت لما هي عم بتمارس الغذاء هي عم بتحافظ على كمالها هي. نفس الشيء الجنبة النزوعية، نفس الشيء الجنبة الإدراكية، لأنها مجرد أمور تنضاف إلينا دون أي ارتباط جوهري بيننا وبينها، كما ينضاف إلى الآلة آلة أخرى فيصير المركب منها قابلا لأفعال جديدة، أو كما ينضاف إلى المنزل غرف جديدة أو حديقة خلفية فيصير قابلا للاستفادة منه بشكل أكمل دون أن يغير ذلك شيئا في الأجزاء الأخرى ودون أن تصير هي نفسها أكمل. ليس هذا، فأجزاء النبتة هي نفسها التي تصير أكمل، والنبتة ككل تتغير بعد تكونها من إلى حال أكمل من الحال الذي تكونت عليه، وكذا الحال مع أنفسنا وسائر الحيوانات. فكلما صارت النبتة أكبر وأشد صارت أقدر على التغذي وأقدر على وقاية نفسها وأقدر على التعامل مع الأحوال المتغيرة وأقدر على الإثمار، وبالتالي أقدر على الاستكمال وأقدر على القيام بالأفعال الدخيلة أو الخادمة في تكون أو استكمال غيرها من أجزاء الكون، باعتبار أنه هي جزء في جوهرها من كل. وصيرورتها كذلك لها بلوغها لكمالها بحيث تصير قادرة على القيام بأكمل أفعالها. ما هي أكمل أفعال شجرة التفاح؟ أن تثمر تفاحا وأن تمارس أفعال أخرى ضمن ما هو أكمل أفعال الأسد مثلا؟ هو أن يصير مولدا وأن يقوم بدوره، اللي بنجهله أو بنعرفه ما بعرف يقوم بدوره. ما هي أكمل أفعال النسر مثلا؟ أيضا أن يقوم بالتوليد وأن يقوم بدوره، مثل مثلا بعض النسور تنظيف الطبيعة مثلا من الجيف أو تخليصها من موجبات الفساد والأمراض. ما هو دور مثلا بعض الدود بعض الترب مثلا؟ أن يقوم مضافا إلى دور كماله الخاص أن يقوم بدوره مع النباتات مثلا. متى يستطيع أن يقوم بأكمل أفعاله؟ إذا كمله، لأن كماله فعله هو يصدر عنه، هو على قدر كماله يكون كمال فعله. فالمسألة مرتبطة جوهريا، كمالاتنا نحن لا بالعرض. وكلما نمى الحيوان أكثر صار أقوى وأشد، وبالتالي أقدر على تكميل نفسه ووقايتها، وبالتالي أقدر على الاستكمال وأقدر على القيام بالأفعال الدخيلة أو الخادمة في تكون غيره من أجزاء الكون أو استكمالها. وصيرورته كذلك كمال له. وكلما تأملنا وتعلمنا، عم بعطي أنا مثال على النبات، عم بعطي مثال على الحيوان، عم بعطي ألم مثال على علينا نحن من جهة التي تخصنا، إن الحيوان من جهة التي تخصه، وإلا ما في النبات أيضا يصدق علينا وما في الحيوان يصدق علينا. وكلما تأملنا وتعلمنا أكثر صرنا أكثر تمييزا وفهما وأبعد عن الخطأ والغفلة، وبالتالي أقدر على التعلم بعد. وكلما تدربنا أكثر صرنا أصبر وأقوى، وبالتالي أقدر على التدرب. وكلما صرنا عالمين ومدربين أكثر صرنا أقدر على القيام بالأفعال الأخرى المكملة لنا وعلى حمايتها مما يضر بها، وبالتالي أقدر على الاستكمال وأقدر على القيام بالأفعال الدخيلة أو الخادمة في تكون غيرنا من أجزاء الكون أو استكماله. وصيرورتنا كذلك كمال لنا. هذه كلها أمور أكمل، أمور أكمل لنا، لا بإضافة أشياء هي أجنبية عن الذي نملكه، لا، هي كمالات لنا بما نملكه، وامتلاكها جوهري في بقاء أصل المستكمل، يعني أصل هذه الكمالات المستكملة اللي لدينا. والآن بعد أن استحضرنا كل هذه الأمور المعلومة بالمباشرة، لا، هل في شيء مما ذكرته كما هو الحال في المبادئ التي ذكرناها سابقا؟ ما في مبدأ وما في فكرة من الأفكار التي ذكرتها إلا ما هي معلومة وموضحة، غير أننا نحن غافلين عنها، نحن ما نلاحظ. هذا التمييز موجود أمامنا في 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 كل حركاتنا وسكناتنا، ولكن لم نأتي ونتعمد استحضاره وملاحظته، أو ربما تعمدنا، لا أدري، بس بالنسبة لي أنا حينما تعمدت لم أحتاج إلا أن أصف ما أدركه بالمباشرة، كما أنني أصف في الإحساس أن لدي 5 أصابع وأن الأصبع الأول أقصر من الثاني والثاني أقصر من الثالث والثالث أطول من الرابع من الرابع بقليل، كما هذا الوصف في الإحساس، كذلك في تعقلنا المباشر لأنفسنا مع ما ينضاف إليه من الإحساس في تعقل الأشياء الأخرى. المبدأ هو مبدأ المعرفة، ما هو معروف بالمباشرة بالذات، من الجمع بينها ننتقل إلى ما بعدها وما تولده وما تنتجه. مش بحاجة لا إلى مختبر ولا إلى قياسات ولا إلى مش عارف شو لحتى أنه نطلع بهذه النتيجة، هذا أمر يدركه كل أحد. والآن بعد أن استحضرنا كل هذه الأمور المعلومة والبشر، نصبح قادرين على التوجه إلى أول أمر ندركه عن أنفسنا، وهو أننا موجودات هي أجزاء من كل في جوهرها، متكونة ككل جوهري مستكمل بذاته. نفس النقطة اللي بدأنا فيها للعنوان يعني، إلا أننا لا ندرك ذلك عن أنفسنا فقط، بل يشاركنا به النبات وسائر الحيوانات، هذا أمر مشترك بيننا وبينهم. وإذا كان كذلك فعلينا فيما يلي أن نتابع استحضار ما نعلمه عن أنفسنا واستكمالها من أمور تجعلنا نتصورها بما يخصها بالذات. عبارة استكمال والمستكمل هي نفسها البحث اللي بيجي بيقول لك بيحكي عن النفوس والنفس، إنه النفس المغذية أو المولدة والنفس النفس التي تحس والنفس التي تعقل. هلا مصطلح النفس صح وتاريخيا مستعمل، ولكن احنا مش ملزمين فيه، وبحسب يعني ارتباطه اللغوي ودلالته المتفرع عليها لا يعطينا اي شيء يعين على التبادر والمعنى الذي نريد ان نرتب عليه الحكم. ملاحظة الاستكمال بالذات، يعني هذا مبدأ الاستكمال بالذات، أو هذا الذي يقوم بعملية التكميل، هذه الجنبة التي تمارس عملية التكميل هي النفس بالاستعمال. اللي بحب يستعمل ذاك المصطلح، اللي بحب يستعمل هذا المصطلح مش مهم، بس المهم أن تكون هذه الخصيصة حاضرة في مقاربة المسألة. لا أحد يمكن أن ينكر أن نملك هذه الخصائص، لا أحد يمكن أن ننكر أن هناك مبدأ لهذا النحو من الحركة وهذا النحو من التغير، بغض النظر شو هو هذا التغير، بتسميه نفس بتسميهش نفس، بغض النظر. الآن مرتبط كلمة النفس أكثر شيء بالنفس الإنسانية، واللي هي أنه في نفس، يعني في نفس مجردة يعني مستقلة أو مغايرة للبدن يتم مقاربتها بطرق متعددة، بعضها مغلوط وبعضها ناقص، مش بحاجة نفوت بهذا كله. لن نبدأ من هذا الأمر الذي هو موضع إشكالية كبيرة على الأقل تاريخيا. في مقام بناء التصور سنبدأ مما هو بعيد عن كل موجبات الخلل في الإفهام وفي الفهم لأنفسنا وفي إفهام الآخرين. فلذلك هذا المقدار يكفينا. هذا المبدأ الأول. المبدأ الثاني هو تتم النقطة الأخيرة في المبدأ الأول. المبدأ الثاني في أن كمالاتنا تتحدد وفق خصائصنا الجوهرية. مش احنا مستكملين بالذات، متحركين نحن أقوى. طب هذه الكمالات شو هي؟ مين بحددها؟ شو اللي بحددها؟ المتحرك إليه. شو اللي بعينه؟ أن كمالاتنا تتحدد وفق خصائصنا الجوهرية، بما في ذلك جزئيتنا الجوهرية من الكون ككل. من الأمر الثاني الذي نجده معلوما عندنا بتلقائية ملازمة للصدق، ويلزمنا استحضاره حتى نكون سائرين في سبيل تصور أنفسنا واستكمالها بما يخصها بالذات، هو أن تحديد كمالاتنا ينشأ من تحديد خصائصنا الجوهرية التي تجعلنا ما نحن عليه. هذه النقطة حقيت بالتفصيل في المبدأ الثاني.
نعم.
إن الأمر الثاني الذي نجده معلوما عندنا بتلقائية وملازمة للصدق ويلزم استحضاره حتى نكون سائرين في سبيل تصور أنفسنا واستكمالها بما يخصها بالذات، هو أن تحديد كمالاتنا ينشأ من تحديد خصائصنا الجوهرية التي تجعلنا ما نحن عليه. أنا كنت عم أقول أنه بالقانون العقلي السلوك تم الكلام عن هذه النقطة مفصلا. هذه النقطة يعني هي من النقاط المبدئية الأساسية، يعني هي المنطلق، وهي شديدة الخطورة ولها آثار على المستوى السلوكي بالعملية الاستكمال، يعني لها آثار جليلة جدا، بحيث أنه ممكن بمجرد الرجوع إليها أن تنحل الكثير من الإشكالات والنزاعات القائمة على المستوى العملي، سواء في مقام التشريع أو في مقام تبرير بعض السلوكيات. الكمالات تتحدد وفقا للخصائص، يعني على الرغم من أنه هي أنا يعني هي مبدأ أول واضح جدا، بس لا أدري، ربما المشكلة عندي كانت، بس لا أدري لماذا لا تجدها واضحة وجلية ومصرحا بها في كلماتهم، يعني في كلمات الذين تكلموا في الجانب العملي والسلوكي. يعني حتى يعني هذه النقطة رغم أنه هي موجودة في ضمنا في كلمات أرسطوطاليس، ولكن يعني ما انطلق منها بطريقة بنائية بحيث تؤدي إلى أنه يتم يعني حل كل الإشكالات أو الأسئلة أو التي تطرح في مواجهة الاتجاه الذي يقول بأخلاق الفضيلة أو الحياة وفقا للفضيلة. على كل حال علينا، المهم هذه النقطة أساسية جدا، وهي أن الكمالات تتحدد وفقا للخصائص. ليش؟ وذلك هون أيضا توضيح للمفردات. ذلك أن الكمالات أمور تتم بها ذاتنا. شو الكمالات؟ يعني التمام بقى. والتمام تمام المستتم، التمام المستعد القابل، يعني بعد هو بذاته بجوهره بخصيته يصير قابلا مستعدا. فالكمالات هي كمالات تلك الذات، فما الذي يحدد الكمالات؟ يحددها المستعد القابل له. ولا يمكن لذاتنا أن تتم إلا بأن تحصل الأمور التي تقبلها في جوهرها، ولا يمكن لها أن تقبل أشياء إلا وفقا لخصائصها الجوهرية. إلا أنه ليس كل ما نقبله فهو كمال لنا، بل ما دمنا مستكملين بذاتنا ولا نملك كل كمالاتنا فعلا، بل نستكمل بتحصيلها أو حفظها، فهذا يعني من جهة أننا قابلون لتحصيلها أو حفظها، ومن جهة أخرى قابلون لعدم تحصيلها ولفقدانها. وإذا كنا نخطئ في تمييز ما يحصلها أو ما يفقدها، بعد سيبدو لنا أنه خلاف الكمال كمال. لكن هذا أمور سنأتي عليها تفصيلا. النقطة الأساسية هنا أن الكمالات أمور تتم بها ذاتنا وأمور تقبلها في جوهرها، ولكن الأمور التي نقبلها ليست فقط الكمالات، لأنه هي أمور تقبلها القبول، القبول يعني العدم، يتضمن عدم الفعلية أو عدم الاكتمال. فإذا نحن نقابلون لكلا المتقابلين أو لكلا الأمرين، وبالتالي كما كانت الكمالات أمورا نقبلها فكذلك نقائصنا هي أمور نقبلها. وما لم تتميز كمالات الخصائص الجوهرية عن نقائصها فلن نكون مميزين بين استكمالنا ونقصنا. وإذا ما كان هناك ما يوجب اشتباه أحدهما بالآخر، فإننا قد نرى أنفسنا مستكملين دون أن نكون كذلك حقيقة. هذه النقطة هي يعني مثل ما يقولوا إشارة مستعجلة، وإلا لا نحتاج إليها هنا، لأنه سيأتي الكلام تفصيلا عنها لاحقا. ما يهمنا الآن أنه الكمالات تتحدد وفقا للخصائص. والآن حيث أننا تنبهنا إلى أننا متكونون ككل جوهري مستكمل بذاته، فمن البين لنا ضمنا أن كل واحد من خصائصنا الجوهرية لا تكون بمفردها موضوعا أولا للاستكمال. الكمالات تحددها للخصائص، والاستكمال نفسه هو حال خاصية من خصائصنا. فهذه الجنبات لها كمالات، مش كل كمال كل واحدة منها منفرد، نحن كل جوهري وبالتالي نستكمل ككل، ولكن كمالنا ككل يتضمن كمال هذه الجنبات. فمن البين لنا ضمن أن كل واحدة من خصائصنا الجوهرية لا تكون بمفردها موضوعا أولا للاستكمال، بل الموضوع الأول للاستكمال بالنسبة إليها هو أنفسنا ككل جوهري مؤلف منها، وبالتالي لا يمكن لنا أن نحدد كمالاتنا بأن نأخذ واحدة منها بشكل منفرد مع تناسي الأخرى. ما بيكفي أنه أنت ولا تشوف الجنب الغذائي شو بدها تشوف وتترك الجنبات الأخرى، أو تشوف الجنب الإدراكية شو بدها والله أنت شو الكمال الإدراكي وتترك الأخرى. المسألة ليست بهذا النحو. فنقصر النظر مثلا على امتلاك القوة الجسمية، مثلا الجنبة الجسمية، القوة الجسمية، أو المشاعر النزوعية الملذة مثلا، أنه أنت ما تشعر بأي قلق بأي سبيل من السبل بغض النظر، بس ولو بالأدوية وبالعقاقير، بس أنه تعيش أنت على الكيف مثلا، أو المعارف التي نجهلها، أنه لا بدك تعرف كل شيء بتجهله. ولا يمكن لنا أن نحدد الأفعال التي تكملنا بقصر النظر على ما يكمل واحدة منها، وبعيدا عن ملاحظة أثر الفعل على الكمالات على كمالات الخصائص الأخرى. المسألة ليست بهذا النحو، بل لا يمكن لأي واحدة منها أن تستكمل حقيقة. هذا هو، لا يمكن لأي واحدة منها أن تستكمل حقيقة تحصيلا لما هو مفقود أو حفظا لما هو حاصل إلا باستكمال الأخرى في ترابط جوهري بينها. وذلك أنها جميعا خصائص جوهرية لنا، أجزاء من كل، ولا نكون نحن إلا من حيث أننا مؤلفون منها ككل جوهر. فكما كان الموضوع الأول للصحة الجسمانية هو الجسم ككل، ولا يمكننا أن نحدد كمالاته كجسم بقصر النظر على جزء واحد منه. وكما طبعا هون المراد الجنبة الغذائية، الجنبة البدنية بترابطها اللي هو يعني يحفظ عمل الأجزاء وسلامته وعملية التوليد لبدل التالف وإلى آخره. وكما كان تحديد الأفعال المحصلة أو حافظة لصحتنا الجسمية يعتمد جوهريا على ملاحظة أثرها على الجسم ككل وليس على جزء بعينه فقط، فتشوف شو أثره على الجسم ككل، شو أثره على القلب، شو أثره على الدماغ، شو أثره على الكلى، شو أثره على العضلات، ما بيكفي تلاحظ جنبة واحدة في كل. وكما كان من غير الممكن حقيقة أن نحفظ صحة أي جزء بعينه إلا في طور المراعاة لصحة الجسم ككل، فكذلك الحال بالنظر إلى جنباتنا وخصائصنا الجوهرية ككل. يعني كما أنه هذا الأمر حاصل في الجنبة البدنية لوحدها اللي هي أيضا الجنبة البدنية كل، هي الجنبة البدنية هي أيضا كل، كذلك بالنسبة إلى الجنبة البدنية اللي هي تشمل الغذائية والجسمية، يعني في المعنى اللي ذكرته فصلته أول شيء. كذلك علاقتها مع الجنبة الإدراكية والجنبة النزوعية أيضا هي علاقة أجزاء من كل واحد، سواء تلك المرتبطة بالغذاء والنمو أو المرتبطة بالنزوع والحركة أو المرتبطة بالإدراك. ولأجل ذلك كنا ندرك من أول الأمر أن كمالاتنا لا تتحدد وفقا لخصائصنا فحسب، بل أيضا بوصفها أجزاء جوهرية منا. وكنا ندرك أيضا أن تحديد الأفعال الراعية لكمالنا لا يستند فحسب إلى ملاحظة أثرها على كمال خاصية وجنبة من جنباتنا الجوهرية، بل إنها تتحدد من حيث أثرها على كمال جنباتنا ككل، ومن حيث أن كل واحدة منها جزء في جوهرها من كل جوهري مؤلف منها، وهو ما يشير إليه كل واحد منا بأنه. يعني الفكرة نفس ما تكلمنا عنه عن جزئية الإنسان من الكل، كذلك بالنسبة إلى أجزائه هي أجزاء منه ككل، ويجب أن ينظر في كمالاتها بما هي أعضاء من كل. يعني تماما مثل ما حيجي بآخر الفصل يعني ذكر أمثلة أكثر. اليد، أنه أنت ما بتلاحظ كمال اليد لوحدها بمعزلة عن علاقته بالجسم ككل. المسألة هي عينها بالنسبة إلى الجنبة الإدراكية والجنبة النزعية والجنبة الغذائية والجنبة الجنبية الجسمية بمعنى مرتبطة بالجانب العضلي أو الجانب العظمي أو الليونة والصلابة وإلى آخره والمرونة وغير ذلك. فالفكرة هي أن كمالاتنا كمالات خصائصنا، وخصائصنا مرتبطة جوهريا، فكمالاتنا مترابطة جوهريا، والأفعال المحصلة لها إنما تكون محصلة لها بملاحظة علاقتها بالكمالات بوصفها مترابطة جوهريا. والآن بما أننا قد تنبهنا إلى أن الواحد منا يوجد جزءا في جوهره من الكون ككل، المسألة أكثر من ذلك، ليس فقط في ملاحظة علاقتها بنا ككل، بل أيضا نحن أجزاء في جوهرنا من كل. مثل ما نحن عاقلين، نحن متكونين ضمن الكل، نحن أجزاء من كل، فحتى جزئيتنا الجوهرية من الكل هي خصيصة جوهرية لنا، فلا يكون هو إلا بما هو جزء منه وفق تسلسل طول وعرض يرى حصول الأكمل. ولأجل ذلك وجدنا أن الموضوع الأول الاستكمال ضمن الكون ككل، ليس أي واحد من الأجزاء المستكملة بشخصي. مثل ما نحن ضمن، ليس الموضوع الأول الاستكمال هو الجنبة الإدراكية بمعنى تحصيل المعرفة، أو ليس هو الجنبة الغذائية لوحدها، ولا هو الجنبة النزوعية، ولا أي عضو من أعضاء الجنبة الجسمية، ليس هذا، ليس هو لوحده موضوع أول، إنما الموضوع الأول الكل، وهذه ضمنا. كذلك نحن مع الكل الجوهري، هذا تكلمنا عنه سابقا، الموضوع الأول الاستكمال هو الكل، نحن ضمنا الكون ككل. الأمر الذي يعني أن ندرك من أول الأمر أن جزئيتنا الجوهرية من الكون ككل تشكل جنبة وخصيصة جوهرية لنا، وبالتالي لا يمكن لنا أن نحدد كمالاتنا ككل جوهري إلا في طول ملاحظتنا لجزئيتنا الجوهرية من الكون ككل، تماما كما لم يكن ممكن لنا أن نحددها إلا في طول ملاحظتنا لجميع الخصائص والجنبات التي تجعل من كل واحد منا ذلك الموجود المحدد. هذا كله يجب أن يلاحظ. بل ولا يمكن لنا أن نحدد الأفعال الراعية لكمالاتنا، مش فقط الكمالات، الأفعال الراعية لا يمكن أن نحددها إلا في طول تحديد أثرها على كمال الكون ككل ككل جوهري، تماما كما لم يمكن تحديدها إلا في طول تحديد أثرها على سائر الجنبات التي نملكها، بل كما لم يكن ممكنا لأي جنبة من جنباتنا أن تبلغ حقيقة كمالها الخاص تحصيلا أو حفظا إلا في ظل مراعاة كمالات الجنبات الأخرى. فكذلك الحال كما لم يكن، فكذلك الحال بالنسبة إلى جميع ما إليها جميعا مع الكون ككل، فلا يمكن لنا أن نبلغ حقيقة كمالنا الخاص تحصيلا وحفظا إلا في ظل مراعاتنا لكمالات الكون ككل جوهر. يعني مراعاة كمال الكل داخل في مراعاة كمالاتنا. نعم، قيامنا بأكمل أفعالنا، سنأتي لاحقا، قيامنا بأكمل أفعالنا ضمن الكل هو ما به كمال الكل، باعتبار أنه كمال الكل بقيام أجزائه بأكمل أفعالها، كمال البدن بأن تكون أعضاؤه عاملة لأكمل أفعالها مع بعضها البعض، بس وفق تخادم فيما بينها. وإذا كان كذلك فهذا يعني أن تحديد مراتب الكمالات وتحديد الراجح منها بالذات إنما يتم هو الآخر بناء على ملاحظة علاقة كل واحد منها بالكل ككل، وتحديد الأكمل منها بالنسبة إليه مطلقا أو في ظرف أو حال خاص. يعني الفكرة الأساسية أن ملاحظة الجزئية من الكل يجب أن تدخل في تحديد الكمالات والأفعال، فما دامت الكمالات تتحدد وفقا للخصائص الجوهرية، وما دامت الخصائص الجوهرية مترابطة جوهريا وما دامت جزئيتنا من الكون ككل تشكل واحدة منها من هذه الخصائص النتيجة المباشرة، فهذا يعني أن كل من تحديد الكمالات والأفعال الراعية لها والتمييز بين مراتبها والترجيح عند تزاحمها إنما يتم من خلال ملاحظتنا لأنفسنا ككل جوهري هو جزء من كل في جوهر. وفيما عدا ذلك فلن نضمن شيئا من ذلك. هذا شوف هذه النقطة أن الكمالات تحدد وفقا للخصائص. رجعنا إلى الخصائص تعطيك مبادئ لعملية التشريع ومبادئ لعملية الترجيح. ومع ذلك رغم معرفتنا التلقائية الملازمة للصدق بأن كمالاتنا تتحدد وفقا لخصائصنا الجوهرية إلا أننا انتهينا من أصل الفكرة. الآن في عنا مقابل هذه الفكرة اللي عم نحكيها على شدة وضوحها ما أكثر الغفلة عنها، بل هناك ما يستحوذ علينا بنحو يجعلنا نعمل خلافها وكأنها غير موجودة مع أنها حاضرة ومع أنها في شديدة الوضوح. طبعا أنا تكلمت تفصيلا عن هذه النقطة في الكتاب الثالث، وتكلمت عن المعايير الثلاثة الأخرى التي نعتمدها في قبال هذا المعيار. طبعا نحن نطبق هذا المعيار في الطب، بس ما نطبقه بحياتنا العملية. بالطب قائم كيف بتحدد كمالات الجسم وفقا لخصائص الجسم نفسه وخصائص الأعضاء نفسها، يطبق لا محالة. ولكن لما نجي لحياتنا العملية لا، تستفتي قلبك، بتشوف شو حابب، بتشوف شو عندك أحلام. أو بتمشي حسب المشهور أو حسب المقبول أو إلى آخره بغض النظر. ومع ذلك رغم معرفتنا التلقائية الملازمة للصدق بأن كمالاتنا تتحدد وفقا لخصائصنا الجوهرية إلا أننا كما وجدنا دائما نملك حكما تلقائيا مضادا لها ومستحوذا على أذهاننا بدلا منها. هنا عم بذكر المضاد مباشرة بعده، مش مثل هنيك، وهو أن مشاعرنا النزوعية هي المعيار في تحديد ما يكملنا وما ينقصنا. وبالتالي لا معنى الكلام عن الكمال والنقص، لا معنى الكمال والنقص إلا الملائمة والمناثرة مع المشاعر النزوعية الفعلية التي تشكل أساسا، ليس لتحديدها فحسب بل لتحديد الأفعال المحصلة لها والترجيح بينها. ولذلك حتى لو نحن نتعارض، لأنه صلحنا أنه نجي نعمل قانون وإلا لو شلنا، لو أنا يعني ضمن هذا المبدأ اللي بينطنه، لو كنت أنا الأقوى ولا أخاف من أحد ولا يسيطر عليها أحد ويمكن أن أحصل كل ما أريد جعلت هوايا معيارا. وهذا ما يفعله المستبد. معيار المستبد هو معيار النفع، هو نفسه المعيار الحاكم بالديمقراطية أو بالنظام السائد في عصرنا. غاية الأمر أنه في ضرورة تفرض أنه نراعي بعضنا، لأنه إذا ما راعينا بعضنا ما حدا حيرتاح، حنفسد كلنا. ولكن هو مرجعه إلى حكم الأقوى، يعني الأقوى الذي يمكنه أن يحصل على ما يريد من دون أن يزعجه من لا يحصل على ما يريد أو من ينقص منه، يعني واللي هو الأكثرية أقوى. الأكثرية الأقوى هي التي تحكم، فما يريده الأكثرية يحكم. طبعا ممكن يكون الأقلية أقوى مثلا تكون أذكى وتخلي الأكثرية تفكر حالها أنه هي مثلا هي الحاكم، ولا يكون الأمر كذلك. ولكن العبرة كلها في كل أنظمة الحكم أو أنظمة التدبير كلها فاسدة، لأنها ترعى كمال الجزء، المصلحة الجزء، لا تنظر إليه كجزء من كل وترعى كمال الكل. لذلك النظم القويمة هي التي ترعى كمال كل المدينة، أما النظم المنحرفة سواء ديمقراطية أو استبداد أو أوليغارشية، يعني الطبقة الغنية كلها المبدأ واحد فيها، أنه في طبقة معينة لها المصلحة أولا تراعي تلك بمقدار ما تخدمها. لذلك حتى المستبد يراعي مصلحة المستبد الطاغية، يعني اللي هو المستبد المرض بالمستبد، يراعي مصلحة القلة الناس. ليش؟ بمقدار ما يجعلهم مطيعين، أقل تمرد أكثر طاعة. نفس الشيء بتجي بتعمل الطبقة الغنية، ونفس الشيء بتجي بتعمل الطبقة اللي هي الفقيرة أو المتوسطة الحال. فكله خلاف على النظر إلى الكل وملاحظة كمال الكل، نفس ما نطبقه مع أنفسنا. هذا الحكم الوهمي جعل المشاعر معيار واتخاذ من أنفسنا محور، وعلى أنها هي فرد وليس جزء من كل نطبقه من في العلاقة الفرد من الفرد إلى تأسيس المجتمع. وبالتالي لا معنى الكلام والنقص للمنافرة، المنافرة مع المشاعر النزوعية الفعلية التي تشكل أساسا أو مع رأي الأكثرية أو مع رأي القلة الغنية أو مع رغبة المستبد، ليس التحديد فحسب، بل تحديد الأفعال المحصلة لها والترجيح بينها. إلا أننا كما كنا ندرك تناقضه ومحض صوريته، هذا مجرد أن تفكر فيه أنت تدرك تناقضه، تدرك فساده. إذا الواحد مش محكوم بردة فعل طبعا وأحكام انفعالية أخرى، إلا أننا كما كنا ندرك تناقضه ومحض صوريته فيما إذا لاحظناه مثلا بالنسبة إلى كمالات الصحة الجسمية واضح، فكذلك الحال بالنسبة إلى سائر الكمالات والأفعال. إذ رغم أن المشاعر النزوعية قد تنشأ عن الحاجة حقيقة إلى لكمال ما وتتعلق بما يكملنا حقيقة وبالراجح منها فعلا، إلا أن الأمر ليس كذلك دائما ولا حتى في أكثر الأحوال. ولأجل ذلك لم نقل لنجعل من الملائمة والمنافرة مع المشاعر النزوعية بديلا عن المعرفة الطبية وممارسة الوقاية والعلاج أو معيارا لتحديد ما يضرنا أو ينفعنا. إذ لو كانت الملائمة مع المشاعر النزوعية معيارا بذاتها لتحديد كمالاتنا وما يرعاها وتعيين الراجح منها بذاته لما كانت تقودنا إلى خلافه. هذا يعني ما نقوله تجاه الصحة الجسمية نقوله تجاه الجنبات الأخرى. والآن بما أننا موجودات مستقبلة بذاتها وتحديد كمالاتنا وما يحصلها وما يحفظها وما يرجح منها عند التزاحم إنما يكون في طول ملاحظتنا أنفسنا ككل جوهري وجزء من الكون ككل في جوهره، هذه المقدمة، هذا يعني أننا لا نملك أن نسير في مسار الاستكمال إلا بالنحو الراعي لذلك. الاستكمال استكمال للأكمل، هذه المقدمة الثانية. الاستكمال هو الحركة نحو الأكمل، والأكمل يتحدد وفقا للخصائص. طيب، وهذا الأكمل يشتبه ويتم الاعتماد في تحديده على معيار آخر غير الخصائص. فإذا نحن لا نملك أن نسير في مسار الاستكمال إلا بالنحو الراعي لذلك. إذا ما نسير بمسار الاستكمال يجب أن نراعي الكمالات التي تحددها خصائصنا، وأن نراعي في تحديد الأفعال ما تقتضيه خصائصنا بما في ذلك جزئيتنا الجوهرية من الكل. وإذا كان كذلك فعلينا فيما يلي أن نتابع في استحضار ما نعلمه عن استكمالنا. هل نحن نسير في طريق الاستكمال بدون أي مشكلة؟ طبعا أنا قلت أنه في استباق كان، لو ألغينا هذا الاستباق وخلينا نترك الأمور مثل ما هي، هل ونسأل هذا السؤال، هل نحن نسير؟ هذا ما نريد أن نعرفه وسنتابع أنه عملية الاستكمال نفسها سندرسها. هل نحن مثلا مثل النبات بتزرعها في مي وفي هواء وفي كل شيء موجود تستكمل، ما بدها شيء زائد، حركتها الاستكمالية مبادئها تهم، يعني غير مستكملة في مبادئ الاستكمال، غير مستكملة في نفس حركتها النبتة مثلا، سنأتي لنتكلم تفصيلا. وإذا كان كذلك فعلينا فيما يلي أن نتابع استحضار ما نعلمه عن استكمالنا لنرى كيف يحصل، وما الذي يضمن لحركتنا أن تكون استكمالا؟ مش كل حركتنا قد تكون استكمال، واضح في 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 صحتنا الجسمية، واضح على الأقل إذا هذا يكون محل وثاق. إذا بدنا نجي نلاحظ في كلامنا هنا الآخرين، فنتقدم أكثر في تشكيل تصورنا عن أنفسنا واستكمال تصورا يخصها بالذات. خلينا نشوف ونتمم هذا التصور، وذلك أن ما استحضرناه إلى الآن لا يختص بنا، بل هذا حال كل من يستكمل بذاته من نبات وحيوان. إلى الآن نحن عم نحكي عن أمور صح عم نطبق علينا بشكل خاص، ولكن المسألة إن المبدأ الأول اللي هو أننا أجزاء من كل في جوهرنا مستكملون بالذات بيننا وبين الحيوان، أن كمالاتنا تتحاد وفقا لخصائصنا، هذا بيننا وبين أيضا النبات والحيوان. بعد الآن سنبدأ بالافتراق. في المبدأ الثالث سنبدأ بالافتراق، سنميز بين ثلاث أنواع من الاستكمال: الاستكمال الطبيعي والاستكمال الإرادي والاستكمال التدبيري. سنميز بين هذه الثلاثة، ندرسها ثم ندرس كل واحد منها على حدة. الاستكمال الطبيعي بأربع مراتب، الاستكمال الإرادي أربع مراتب، والاستكمال التدبيري بأربع مراتب، بس هذا الذي سنعمله. في دراستنا لها سيظهر لنا نحن كيف نستكمل، وما الذي يجب توفره حتى نستكمل، وما الذي نفتقده ولا بد من وجوده حتى نضمن عملية الاستكمال، فقط هذا لا أكثر. أننا أجزاء، أننا كل جوهري مستكمل بذاته، جزء من كل في جوهره، كمالاته تتحدد وفقا لخصائصه، مستكمل بثلاثة أنحاء من الاستكمال: طبيعي، إرادي، تدبيري. مفتقر في استكماله في هذه الأمور الثلاثة في مراتبها الأربعة إلى مبادئ تملك هذا الكمال. بمجرد استحضار ما يعنيه الاستكمال التدبيري في مرحلتيه الثالثة والرابعة، سيتبين مباشرة أننا في نفس تصورنا لأنفسنا نعلم أننا محتاجون إلى من هم أهل الحكمة والاعتدال، ولمن سميهم أنبياء أو لمن سميهم رسل، بغض النظر إذا طبعا تسمية هي من جهة أخرى، بس هؤلاء اللي هم يملكون هذا الأمر كما سيأتي تفصيلا. طبعا سينبثق سؤال آخر، وسؤال عن وجودهم وعن عن أمر آخر عن الاستكمال أيضا. نجي ما نستطرق الكلام، نجي في آخر استعراض الأسئلة في تشكيل الأسئلة. والحمد لله رب العالمين.